بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسأل الله تعالى بحرمة الحسين أن لا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك مسألتان مهمتان أتعرض إليهما بشكل سريع حتى ندخل في صلب الموضوع. المسألة الأولى هي أن الله عز وجل لم يخلق شيئا أحب وأعز إليه من العقل. أقدس الأشياء التي خلقها الله عز وجل هو العقل، وأبغض الأشياء التي خلقها الله عز وجل شيء اسمه الحمق. في الرواية عندنا عن الإمام الصادق يعني شيء مقابل شيء، العقل أحب الأشياء والحمق أبغض الأشياء عند الله. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لم يخلق الله عز وجل شيئا أبغض إليه من الحمق. ليش يا ابن رسول الله؟ قال: لأنه سلبه أحب الأشياء إليه وهو العقل. الإنسان الأحمق ما إلى قيمة عند الله. ولا تنسى الآن أذكر بين الحديث لأنه الحمق نعم جندي من جنود الجهل، الأحمق واحد من الجهلة، الأحمق ما إلى قيمة حتى نص بيضة ما يسوى عند رب العالمين، أحمق ما يفهم لأنه عقل ما عنده. هذا ينقلون بين قوسين، ينقلون: يوم من الأيام أكو رجل في قديم الزمان كان عنده 10 من الحمير، سمع في المنطقة الفلانية يشترون الحمير أحسن من هاي المنطقة، المسافة هم بعيدة. المهم قال: أتوكل على الله أروح أبيع الحمير مالتي وأجي. فطلع الدنيا حارة، مشى تعب في الصحراء، قال: خلي أركب على حمير. ركب على حمير، يوم اللي ركب قال: خلي أعد الحمير، كم حمير عندي أنا حسب 1، 2، 3، 4 كذا 9. عجيب، أنا جايب 10 من الحمير، وين العاشر؟ حسب مرة ثانية 1، 2، 3، 9. نزل من هو قاعد على حمار، فأحسب هذا اللي قاعد عليه، نزل من الحمار عدهم مرة ثانية 1، 2، 3، 9، 10. قال: الحمد لله، أمشي وأكسب حمار أحسن ما أركب وأخسر حمار. أقول له: أنت قاعد على الحمار فكر بابا، قاعد تحسب 9، 10 أنت راكب عليه، مشكلة. الإنسان اللي يكون أحمق مشكلة، هذا أبغض الخلق عند الله عز وجل هو الإنسان الأحمق. ليش؟ لأن الله سلبه العقل. أحب الأشياء وأعز الأشياء عند الله هو العقل. لذا خلي أستعرض لك بشكل سريع في دقائق بعض الأحاديث من رسول الله والإمام أمير المؤمنين ومن الإمام الصادق عليه السلام في قدسية العقل، في أهمية العقل. قال رسول الله: يا علي، ما من فقر كذا مثل الجهل، وما من مال أعود أي أنفع من العقل. ماكو فقر أشد من الجهل، وماكو مال أعود أي أنفع من العقل. الإنسان اللي عنده عقل المال يجيه، لكن الإنسان اللي ما عنده عقل حتى إذا عنده مال المال هم ينفعه. رأس مال الإنسان هو العقل. لذا أمير المؤمنين عنده فت كلمة جميلة يقول: جمال الرجال عقولهم. جمال الرجل بعقله، جمال الرجل بعقله، وجمال النساء كذا. الآن الحديث مو في بالي، لكن جمال الرجال بماذا؟ بعقولهم. جمال الرجل بعقله. أكو قسم من الرجال يفكر بأنه إذا كشخ نفسه وضبط ذاك الوقت يكون جميل. لا، نعم هذا مطلوب أنه الإنسان يرتب نفسه، ولكن جمال الإنسان جمال الرجل بعقله. يوم اللي عقله يكون عقل سليم أيضا بواسطة عقله السليم يكون جميل في نظر الناس. وإلا بالله عليك خلي يجي إنسان جميل المنظر ملابسه على آخر موديل لكن عقل ما عنده، شو سوى هذا؟ ما يسوى ولا شيء. جمال الرجال بماذا؟ بعقولهم. يقول أمير المؤمنين عليه السلام بعد العقل شنو العقل؟ العقل شنو؟ هذا اللي وصل إلى السماء وصعد إلى القمر ونزل ومولاي الكريم يشرب الخمر وماكو حرام ما يسوي، هذا إنسان عاقل؟ لا، هذا مو عاقل، مو عاقل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هذا العقل. الإنسان العاقل هو ذاك الإنسان اللي يعمل عمل مولاي الكريم يجلب لنفسه، يحرز لنفسه رضا الله عز وجل، ويدخل بواسطة عقله الجنة. هذا الإنسان العاقل. العقل هذا ما عبد به الرحمن. إذن الإنسان الذي يعصي الله عز وجل هذا عقل ما عنده، هذا إما يكون شيطان وإما يكون مجنون. ولا أريد أكرر قصة ذاك الرجل اللي الرسول شافه قال منه هذا؟ قال له: هذا مجنون ممزق ملابسه قاعد على التراب. قال: هذا مو مجنون، هذا مسكين. قال له: يا رسول الله، إذا من هو المجنون؟ إذا هذا ممزق ملابسه ويرمي التراب على رأسه هذا مو مجنون، إذا من هو المجنون؟ قال: المجنون من يعصي الله عز وجل. المجنون اللي يعصي الله عز وجل، لكن هذا مسكين، هذا سلل منه العقل، هذا مو مجنون. المجنون من يعصي الله عز وجل. وأكو فد حديث آخر، هذا بالخصوص الشباب أرجو أن تلتفتوا إليه، هي كلمتين ولكن شوف المعاني السامية الموجودة فيها عن الإمام الصادق عليه السلام. قال: من كان له عقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. شوف الترتيب، يعني أنت تدخل الجنة إذا كان عندك دين، وتكون صاحب دين إذا كان عندك عقل سليم. الإنسان يوم اللي يكون عنده عقل سليم يقبل دين الله، مو القرآن يقول ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعرفون عظمة الإسلام. من يعرف قيمة المبادئ والقيم الإسلامية؟ من يعرفها؟ ذاك الإنسان اللي عنده عقل سليم، ذاك الإنسان اللي نعم ينظر إلى الحقائق، هذا اللي عقله سليم ويقبل الإسلام. وإلا شايفين إنسان مجنون، إنسان طايش، إنسان غارق في بحر الدنيا، هذا يجي يعشق الإسلام؟ أبدا. الذي يعشق الإسلام ويلتزم بمبادئ وقيم الإسلام هو ذاك الإنسان اللي عقله سليم. من كان له عقلا نعم كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. هذه كلمات الإمام الصادق عليه السلام. بعد أيضا في حديث آخر، هذا أذكره حتى نعم أوصل إلى المسألة الثانية وأخلص من المقدمة حتى ندخل في صلب الموضوع. الحديث الآخر عن الإمام الصادق أيضا جدا جميل. الإمام الصادق يقول: الله عز وجل لما خلق العقل، العقل شنو؟ خلق من المخلوقات. الله لما خلق العقل قال له: أدبر، فأدبر. ثم قال له: أقبل، فأقبل. يعني أطاع الله عز وجل. فقال له: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب وأعز إلي منك، لك الثواب وعليك العقاب. ثم خلق الجهل، قال له: أدبر فأدبر. قال له: أقبل فلم يقبل. قال له: استكبرت. الله قال له: استكبرت فلعنه. فالجهل شملته لعنة الله عز وجل. وثم الإمام الصادق يقول: الله لما خلق العاقل خلقه عن يمين العرش من نوره، خلق العقل من نوره، وخلق الجهل من بحر كذا أجاج ظلماني. لذا العقل خلقه من النور، والجهل خلقه من الظلمة، وجعل للعقل جنود وجعل للجهل جنود. 75 جندي أكو للعقل و75 جندي أكو للجهل. من الجنود؟ من جنود العقل؟ الإيمان أول جندي من جنود العقل. الإيمان، الصدق، الزهد، الصبر، نعم عندك مولانا الدعاء، الاستغفار، بر الوالدين، الصفح عن الآخرين، الوفاء، هذه كلها من جنود العقل. ومن جنود الجهل منه؟ من جنود الجهل الكفر، الحرص، اليأس، الكذب، النفاق، النمام، عقوق الوالدين، البخل، الكسل، هذه كلها من جنود الجهل. ولهذا مسامع أو ما قاري في الكتب لما يصلون إلى الإيمان يقولون: الإيمان نور والكفر ظلمة. ليش؟ لأن الإيمان جندي من جنود العقل، والعقل خلق من النور، فالإيمان أيضا يكون نور، لكن الكفر ظلمة. ليش؟ لأن هو جندي من جنود الجهل، والجهل خلق من الظلام. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يصل إلى الكمال، إذا أراد أن يصل إلى الدرجات الرفيعة، ينبغي له أن يعرف العقل وجنوده، ويعرف الجهل وجنوده، فيقترب إلى العقل ويبتعد عن الجهل. والإمام الصادق عليه السلام يقول: من عرف العقل وجنده وعرف النعم وعرف الجهل وجنده، أو اعرفوا، هذه الرواية، هذا نص الرواية، اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. تبي الهداية؟ اعرف العقل وجنوده، واعرف الجهل وجنوده، وتقرب إلى العقل وابتعد عن الجهل. إذن المقدار حتى ألملم الموضوع، المسألة الأولى هي أن الله عز وجل خلق العقل وجعل العقل الفاروق والفيصل الذي يفصل بين الخطأ والصواب، الحق والباطل. زين، إذن هذا العقل إلى دور ولا ما إلى دور في حياة الإنسان؟ نعم إلى دور، وإلى دور كبير. الآن ما أبي أفتح بحث أصولي، في لما تقرأ في أصول الفقه تشوف نحن أتباع مدرسة أهل البيت نعتبر العقل واحد من الأدلة الأربعة اللي من خلالها نستنبط الحكم الواقعي، نستنبط الحكم الشرعي. الفقيه لا، بس أفتح بين قوسين لكن بدون إطالة، بس إشارة بسيطة، ربما البعض من الناس يحب يأخذ فكرة. المراجع العظام الفقهاء لما يبون يستنبطون حكم شرعي، كيف يستنبطون الحكم الشرعي؟ أكو عندنا 8 موارد يعتمد عليها الفقيه، 8 موارد، 4 يسموها بالأدلة الأربعة، اللي من خلالها يستنبط الحكم الواقعي، وعندنا 4 أصول يسموها بالأصول العملية. إذا الفقيه عجز عن الوصول، نعم، عن للحكم الواقعي عن طريق الأدلة الأربعة، يستنجد بالأصول العملية. خلي أبين لك، أبسط لك الموضوع. تارة الفقيه، أنا أجي أقول يا ناس الصلاة واجبة، يجي واحد يسألني يقول لي: شنو دليلك بأنه الصلاة واجبة؟ أقول له: الأدلة الأربعة اللي عندنا ومن خلالها نصل إلى الحكم الواقع 4، أولها الكتاب، يعني القرآن. أقول لك: الصلاة واجبة بدليل الكتاب، بدليل القرآن، أقيموا الصلاة. الله يقول. مرة أجي أقولكم يا ناس ترى صلاة الصبح 2، تقول لي: شنو دليلك؟ أقول لك: إحنا الدليل الثاني، المصدر الثاني اللي نرجع إلى السنة، سنة المعصومين، سنة رسول الله وأهل البيت، رسول الله قال صلاة الصبح 2، وهكذا الإجماع الثالث. الآن قلت لك ما أبي أفصل الإجماع، طبعا عندنا حجة بدليل، نعم عندنا حجة إذا كان كاشف عن رأي المعصوم، ونحن على خلاف مع الآخرين في مسألة الإجماع، أترك التفاصيل. رابعا، الدليل الرابع هو العقل. نحن بواسطة العقل أيضا نصل إلى الحكم الواقعي، نصل إلى الحكم الواقعي، إما عن طريق القرآن، إما عن طريق سنة رسول الله، إما عن طريق الإجماع، وإما عن طريق العقل. وغيرنا لا يعتقد بالعقل، ما يعتقد بأنه العقل نعم يكشف عن الحكم الواقعي، ما يعتقد، لكن نحن نقول نعم العقل يكشف عن الحكم الواقعي. بل حتى في الأصول العملية، الأصول العملية أربعة، احذف أصل الاستصحاب، أما الثلاثة الأخرى أصل البراءة، أصل التخيير، وأصل الاحتياط. هذه الموارد الثلاثة أيضا الفقيه لما يبي يستنبط حكم شرعي يستند إلى العقل فيها. مثلا خلي أجيب لك مثلا، أصل البراءة يعني شنو؟ أي في الأصول العملية اللي من خلالها الفقيه يبين حكمك نعم أو واجبك العملي شنو تجاه هذه المسألة. مثلا يجي واحد الآن يطرح مسألة يقول حرام واحد يتعدى بالطيارة ولا مو حرام، حرام واحد يشرب شاي ولا مو حرام، حرام واحد يشرب قهوة ولا مو حرام. نجي نبحث في القرآن، القرآن تحدث عن القهوة؟ لا ما تحدث. الرسول تحدث عن القهوة؟ لا. أهل البيت تحدثوا؟ لا ما تحدثوا. زين، فإذا وين نروح؟ شلون نعرف أنه شرب القهوة حلال أو حرام؟ إحنا ما عندنا مثل الآخرين عملية استحسان وقياس ورأي، إحنا عندنا كل الأمور ينبغي لها أن تكون تحت مظلة الشرع. الشرع ماكو شيء إلا وأبدى رأيه فيها، إما هي حرام إما حلال. زين، شرب القهوة حرام أو حلال؟ لا حلال. طيب نسأل الفقهاء، نقولهم يا فقهاءنا شنو دليلكم بأنه شرب القهوة حرام حلال؟ شنو دليلكم بأن الله ما يحاسبنا في يوم القيامة على شرب القهوة؟ أنا قاعد أجيب لك مثل على شرب القهوة، وإلا في الأمور الثانية قاعد حتى أقرب لك المعنى ليس إلا. فالفقهاء يقولون بدليل أصل البراءة، الدليل الأول من الأصول العملية، بدليل أصل البراءة إحنا نقول بأنه شرب القهوة جائز وما في إشكال. شنو يعني أصل البراءة؟ يعني يقولون نعم قبح العذاب بدون بيان، الله سبحانه وتعالى قبيح عليه أن يعذبنا في يوم القيامة على شيء هو ما وضح لنا. يعني الله ممكن يوقفني يوم القيامة يقول لي لا ليس أنت ليش شربت قهوة؟ لا الله ما يوقفني، ليش؟ لأن قبيح على الله أن يحاسبني على شيء هو سكت عنه. العقل يقول لي يوم القيامة إذا الله قال لك يا ليت ليش شربت قهوة، العقل يقول لي أنا أقول له إلهي إذا كان شرب القهوة حرام ليش أنت ما بينت لي هذا المعنى. يوم اللي الشرع، يوم اللي الإسلام سكت عن هذه المسألة، عرفنا بأنه نعم شرب القهوة حلال وجائز، إلا إذا نعم ثبت لنا بأن شرب القهوة شنو حرام. فبأصل البراءة نقول لا إشكال في شرب القهوة. مثلا عندك أصل التخيير، إذا من وصلك إلى نعم أن تعرف الحكم أو الواجب العملي؟ العقل. أيضا في أصل الاحتياط، أصل الاحتياط، أصل الاحتياط يعني شنو؟ أصل الاحتياط أفرض جنابك الآن صار وقت الصلاة، صار وقت الصلاة وأنت عندك دشداشتين، عندك دشداشتين تدري وحدة طاهرة والأخرى نجسة فيها نجاسة، لكن ضيعت ما تدري يا هي طاهرة ويا هي نجسة، شو تسوي؟ لازم عندك دشداشتين تدري وحدة طاهرة وحدة نجسة، لكن يا هي النجسة ما تدري يا هي نجسة. هنا ينبغي لك أن تحتاط، مو هالشكل تعمل بأصل الاحتياط. منو يقول لك ينبغي لك أن تحتاط؟ القرآن قال؟ لا القرآن ما قال، ولا رسول الله قال، العقل يقول لك ينبغي لك أن تحتاط، ينبغي لك أن تحتاط بدليل العقل. ثالثا، أنا ما قاعد أفصل حتى لا يأخذني الوقت في هذا البحث، أرجع لأصل الموضوع. ثالثا، القضية اللي أيضا ترتبط بالعقل، أصل التخيير. افرض جنابك يوم من الأيام رايح إلى البحر وإذا تشوف اثنين رجلين في نفس الوقت قاعد يغرقون في البحر، زين أنت ما تقدر تنقذ الاثنين، لازم تخلص واحد من الاثنين. القرآن قال لك، افرض زيد وخالد قاعد يغرقون في البحر، القرآن قال إذا شفت زيد وخالد قاعد يغرقون خلص زيد واترك خالد، أو خلص خالد واترك زيد؟ لا القرآن ما قال. السنة النبوية الشريفة قالت لا. إذن من يقول العقل يقول لك ينبغي لك أن تنقذ واحد من الاثنين، لأن إذا تركت الاثنين أنت عملت حرام. العقل يقول لك ينبغي لك أن تختار واحد من إما خالد وإما زيد، ولكن العقل يقول لك أن تختار الأفضل ثم الأفضل، يعني إذا كان واحد مسلم والآخر مو مسلم نعم تنقذ المسلم، إذا كان واحد مؤمن والآخر غير مؤمن تقدم المؤمن على غير المؤمن، وهكذا. إذن العقل له دور في حياة الإنسان، العقل السليم أقصد من العقل، العقل السليم، العقل اللي نعم يوصل الإنسان إلى الله عز وجل، العقل له دور، وينبغي للإنسان أن يستفيد من هذا العقل اللي الله سبحانه وتعالى جعله الفيصل بين الحق والباطل والخطأ والصواب، وينبغي للإنسان أن يحكم عقله في كل مسألة إلا بين قوسين، إلا المسائل اللي فيها نصوص شرعية. العقل ما يقدر يبدي رأيه أمام عقل العقلاء. إذا الله سبحانه وتعالى يقول هذا حرام، أفرض مثلا، فلأجيب لك مثلا، الله سبحانه وتعالى يقول يجب للمرأة أن تلتزم بمسألة الحجاب، يفرض مسألة الحجاب على المرأة. الآن ممكن امرأة عاقلة تجي تقعد تفكر وتستنكر مسألة الحجاب، تقول أنا عقلي يقول لي لا، الحجاب شيء خرطي، شنو الحجاب؟ احنا نقولها لا، حتى إذا أنت كنت امرأة عاقلة، أنت ما نعم أحد يجوز لك أنه تبدين رأيك وتستخدمين عقلك أمام عقل العقلاء أمام الشرع الإسلامي. يجي إنسان عاقل بروفيسور يجي يقول أنا أستنكر، شنو واحد لابس لإحرام يروح يوقف أمام الشيطان ويرمي الشيطان؟ أنا هذا عقلي ما يستوعبه. نقول له أنت عقلك أعجز من أن يستوعب هذا المعنى، أنت ما يصير تجتهد أمام النصوص الشرعية، أنت مو من حقك نعم تنتقد الشرع، نعم من حقك أن تسأل سؤال استفساري، تقول ليش الله نعم فرض الحجاب على المرأة، من حقك تقول لماذا نذهب إلى الحج من باب الاستفسار، لكن مو من حقك أن تستنكر نعم وتبدي رأيك أمام رأي الشرع، لأن أنت عقلك نعم لا شيء أمام عقل العقلاء. رسول الله إمام العقل، القرآن إمام العقل، أئمة أهل البيت أئمة العقل، إذا الإنسان ما يقدر نعم يبدي رأيه أمام رأي المعصومين ورأي القرآن ورأي الشرع. فينبغي لنا أن نستخدم عقولنا دائما ونفكر ونصل إلى الحق بواسطة العقل، وهذا العقل يأمرنا، العقل يأمرنا أن ننظر في أخبار الماضين، لأن أكو الحياة العقل يقول هذه الدنيا صراع بين الحق والباطل، فحتى نصل أين الحق وأين الباطل ينبغي لنا أن ماذا نصنع؟ ينبغي لنا أن ننظر في أخبار الماضين، ينبغي لنا أن ننظر في نعم أخبار من سبقونا، وننظر بموضوعية حتى نرى أين الحق وأين الباطل. هذه أول مسألة. الآن أذكر المسألة الثانية حتى أبين الربط وين وندخل في صلب الموضوع. المسألة الثانية هي أن الله عز وجل من خلال القرآن الكريم ركز على جانبين مهمين لهما دور مباشر أو علاقة مباشرة بجانب العقيدة. القرآن يركز على مسألة التولي والتبري. احنا كل يوم لما نصلي في سورة الحمد ماذا نقرأ؟ في سورة الحمد نقرأ نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشكل انت لما تقرأ هذه الآيات من سورة الحمد كأنك قاعد تقول نعم أنا أتولى الذين الله عز وجل أنعم عليهم وأتبرى من الآخرين. أنت تتولى نعم عليا عليه السلام، لأن عندنا روايات كثيرة وردت من الفريقين، ابن حجر نعم الهيثمي في ابن حجر في الصواعق، أحمد في مسنده، الآخرين ذكروا بأن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب هو الطريق المستقيم، وقال رسول الله يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون، وقال رسول الله ثم وشيعة ذكروا بأن بهالمضمون قال لعمار بن ياسر إذا الناس سلكوا وادي وعلي سلك وادي اتبع أو اسلك الطريق الذي سلكه علي بن أبي طالب، لأن هو الطريق المستقيم. فعملية تولي وتبري القرآن دائما يطرح حتى في الآية التي تلوتها عليكم في صدر المجلس: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أنت هنا لما تقرأ هذه الآيات تتولى من؟ تتولى الذين أخرجوا أنفسهم من الظلمات إلى النور، وتتبرى من الذين أخرجوا أنفسهم من النور إلى الظلمات. ينبغي للإنسان، ليش التولي والتبري؟ نحن نتولى من ونتبرى من؟ نحن نتولى أهل الحق ونتبرى من أهل الباطل. من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل حتى نتبرى منهم؟ كيف نستطيع أن نشخص بين أهل الحق وأهل الباطل؟ ممكن أنت وقاعد بدون ما تطالع كتاب، بدون ما تقرأ، بدون ما تستفسر تصل إلى النتيجة؟ أبدا. ينبغي لك أن تقرأ، ونعم تبذل جهدا واسعة حتى تصل إلى النتيجة. زين، إذن الحق والباطل، نعم ينبغي لنا أن نتولى الأول ونتبرى من الثاني حتى نصل إلى الحق ونعرف الحق ونعرف الباطل. ينبغي لنا أن نقرأ التاريخ، لكن كيف نقرأ التاريخ؟ نقرأ التاريخ قراءة موضوعية صحيحة. يعني الإنسان لما يقرأ التاريخ كن يكون منصف، يجرد عن نفسه: أنا شيعي، أنا سني، أنا درزي، أنا شنو. أجرد نفسي عن كل هذه الأمور، أقرأ التاريخ وأنا منصف، حتى نعم لا تأخذني العواطف ولا تأخذني العصبية إلى فئة معينة وجهة معينة وإلى هذا وهذا، وإنما أكون منصف، أقرأ التاريخ بشكل صحيح حتى أشوف وين الحق ثم أتولاه، وأين الباطل ثم أتبرى منه. أكو قسم من الناس، هذه من باب المغالطة، قسم من الناس قالوا: يا أخي ما لنا وللتاريخ، إحنا شكو نقرأ التاريخ؟ ما لنا ولعلي بن أبي طالب ومعاوية وحسين ويزيد؟ إحنا شكو فيهم، خلاص تاريخ مضى، انتهى كل شيء. ويستدلكهم بالقرآن الكريم، يقول القرآن يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت كذا ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا أخي الله ما يسألنا ولا شنو سووا، فإحنا ليش نجي نقرأ التاريخ؟ فنحن نقول لهم: أولا القرآن ما قال ولا تسألون عما كانوا يعملون، قال ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني نعم الله ما يحاسبنا على ما فعله، نعم آباؤنا وأجدادنا الله ما يحاسبنا، أنا جدي كان مذنب أنا شكو، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الله ما يحاسبنا على أفعال الماضين. ولكن الله ما قال ولا تسألون عما كانوا يعني، قال ولا تسألون. يعني لو كان قايل ولا تسألون ما كنا نبحث في التاريخ، ما كنا نقرأ التاريخ. لكن الله ما قال ولا تسألون، يعني من حقنا أن نقرأ التاريخ. ثم تعال أنت تقول لي: يا فلان تقول لي لا تقرأ التاريخ. أقول: يعني أخذ كلامك ولا أخذ كلام القرآن؟ القرآن يقول: أفلم يسيروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. القرآن يدعوني إلى السير والنظر في أخبار الماضين، القرآن يقول لي روح اقرأ التاريخ. القرآن يقول، الله يقول لرسوله: فاقصص القصص. يعني اقصص القصص يعني شنو؟ يعني احكي للناس تاريخ، تاريخ الماضين. ليش؟ لعلهم يتفكرون، لأن ما يقدرون يأخذون الدروس والعبر إلا من أخبار الماضين، ما يقدرون يوصلون إلى الحقيقة إلا لما ينظرون إلى أخبار الماضين. وفي آية أخرى: لقد كان في قصصهم، يعني في تاريخهم، في أخبار الماضين عبرة، لكن لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول. البعض من الناس يقول: حتى نوحد كلمة المسلمين ينبغي لنا ألا ننظر في التاريخ، حتى لا نجرح المشاعر، ولا نعم لا نعم نسوي حساسيات في القلوب. هنا أيضا السؤال ينطرح، يقول: من يقول بأن إذا أردنا أن نوحد كلمة المسلمين ينبغي لنا أن نسكت عن التاريخ؟ إذن وين الحق وين الباطل؟ كيف نعرفه؟ من يقول بواسطة الجهل ينبغي لنا أن نوحد الكلمة؟ من يقول ذلك؟ بالعكس، إذا أردنا أن نوحد الكلمة ينبغي لنا أن نطرح الواقع، ينبغي لنا أن نثقف الأمة ونثقف المجتمع الإسلامي. بواسطة الثقافة نستطيع أن نتوحد، يوم اللي نكشف الحقائق نستطيع أن نتوحد، يوم اللي الناس يعرفون الحق من الباطل ذاك الوقت نستطيع أن نتوحد. وحدة المسلمين هذه الوحدة متوقفة على معرفة الحق، على نعم رفع غبار الجهل عن عقول الناس. وهذا واحد من العلماء ينقل يقول مرة من المرات رحت إلى نعم البيت الحرام، يقول في المسجد الحرام، يقول شفت هذا الشاب مسكين، هذا الشاب مسكني قال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي يا شيخ ليش الحسين قتل يزيد ابن معاوية؟ كان مسوي يزيد، ليش الحسين قتله؟ شغل قعدت أطالع، قلت له حبيبي من قال لك بأن الحسين قتل يزيد؟ قال لي علماءنا يقولون، يقول قلت الله أكبر، هكذا نريد أن نوحد الكلمة بتزييف التاريخ، نسوي المظلوم ظالم والظالم مظلوم، هكذا نستطيع أن نوحد الكلمة؟ لا والله، هالشكل ما نقدر نوحد الكلمة. في الوقت نقدر نوحد الكلمة اللي نبين حقيقة الحسين وحقيقة يزيد. مولانا كلكم الحمد لله من أهل المعرفة، ماكو حاجة أجيب لك أدلة من التاريخ وأمثلة. يصل خبر مقتل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الزاهد العابد إلى أهل الشام بأن علي قتل في المسجد، في مسجد الكوفة. الناس استغربوا وقالوا علي قتل بالمسجد؟ اي علي قتل بالمسجد. قالوا لا احنا ما نصدق. ليش؟ قالوا كيف علي قتل بالمسجد؟ ليش علي بن ابي طالب كان يصلي حتى قتل بالمسجد؟ خلال اكثر من 20 سنة معاوية هكذا ربى اهل الشام، علمهم بان علي بن ابي طالب رجل ما يصلي، هالشكل علمهم علي بن ابي طالب رجل سفاك. يعني هل بهذه الطريقة نستطيع أن نوحد الكلمة ولا لا؟ إذا أردنا أن نوحد الكلمة نعم ينبغي لنا أن نرفع غبار الجهل عن مستوى الفرد والمجتمع الإسلامي، هكذا نستطيع أن نوحد الكلمة. نوحد الكلمة بكشف الحقائق، نوحد الكلمة لما ندعو الآخرين نقول لهم تعالوا هذا تاريخنا الإسلامي، تعالوا انظروا إليه، تعالوا انظروا من وقف مع رسول الله، من ثبت بعد رسول الله، من تغير بعد، ماذا جرى بعد رسول الله وإلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم ماذا جرى خلال هالألف وأربعمائة وكذا سنة، ماذا جرى؟ تعالوا خلينا نشوف التاريخ. ولكن أرجع وأكرر، ننظر إلى التاريخ بموضوعية بعيدا عن العصبية. الآن أنا ما أقدر بعد الوقت أخاف يداهمني وأبي أتحدث عن الإمام الهادي عليه السلام، ربما خلال هذه الفترة الطويلة والقصيرة اللي كنا في خدمتكم تحدثنا عن موارد كثيرة، وإن كان هذا الكلام هم ما يحتاج إلى أن أنا أطول فيه، لأن الحق الحمد لله واضح، الحق مع أهل البيت. الله عز وجل أمرنا في القرآن واعتصموا بحبل الله، وبر بينا بأن المقصود من الحبل هو القرآن وأهل البيت. ورسول الله أوصانا بالاعتصام بأهل البيت عليهم السلام لما قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الحق مع أهل البيت، ولكن سنسوي نضطر أنه نبحث مثل هذه الأبحاث حتى نعم من كان عنده شبهة تتضح له. فتعالوا خلنا ننظر إلى التاريخ من استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى سنة 260 للهجرة، استشهاد الإمام العسكري، الإمام حسن العسكري صلوات الله عليه، وغيبة الإمام. تعالوا خلينا نشوف خلال هالمئتين وستين سنة بعد رسول الله ماذا جرى، ماذا جرى اليوم مولاي الكريم إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم أقرأ كتاب الشيعة في الميزان للشيخ محمد جواد مغنية، كان يستغرب الرجل ومن حقه أن يستغرب، يقول أنا سافرت إلى بعض البلاد بالخصوص أطراف بلاد الهند، يقول هناك أكو فئة من الناس مذاهب مختلفة تدري بالخصوص في الهند، يقول أكو بعض المسلمين هناك يعتقد بأنه من لا يعتقد بأن الخلفاء الراشدين ستة يقولون هذا كافر. يا أخي الأربعة عرفناهم، ستة منه يقول معاوية ويزيد، إذا ما تعتقد بأنه يزيد نعم من الخلفاء الراشدين أنت كافر. تروح إلى بعض بلاد إسلامية أكو مساجد باسم يزيد، مساجد باسم يزيد، مساجد باسم عمر بن سعد قاتل الحسين، عمر بن سعد اللي قتل الحسين مسجد باسم عمر بن سعد رضي الله عنه. يزيد رضي الله، يزيد قاتل الحسين رضي الله عنه، الحسين ابن رسول الله رضي الله عنه. تعالقنا التاريخ وشوف مولانا أين الحق. اليوم مولانا تشوف لا يزال مسلسلات في التلفزيونات الإسلامية، أمير المؤمنين هارون الرشيد. منو كان هارون؟ منو كان هارون؟ هارون كان رجل يشرب الخمر، وكتب التاريخ كلها الفريقين يذكرون ذلك. رجل يشرب الخمر، رجل فاسق يسفك الدماء، يقتل الأبرياء، ينهب الأموال. زين، إذا رجل ما عنده أي علاقة بالدين شلون يصير أمير المؤمنين؟ يوم من الأيام هارون واقف قاعد يخطب وقاعد يعظ الناس، قام لواحد من المؤمنين قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال له: أحسنت أحسنت، إنها لموعظة بالغة، لكن اضربوا عنقه حتى الآخرين يتأدبون، بعد ما حد يقول يقاطع الخليفة. راحوا ضربوا عنقه. مرة من المرات أكو جارية اسمها حنان، جارية اسمها حنان جميلة للغاية، حلوة حلوة الكثر ما حلوة، سهرت خليفة المسلمين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هم كان أمير المؤمنين، كان يسهر الليالي بالعبادة والتضرع إلى الله. لطالما نظروا إلى علي بن أبي طالب قد وقع على الأرض مغشيا عليه. هارون الرشيد أمير المؤمنين جالس في منتصف الليل قاعد يطالع هذه الجارية اللي اسمها حنان ويغازلها. فمولانا هو وسكران قال بيت من الشعر: حنان قد رأيناها فلم نر مثلها بشرا. ومخ علق، يبي يقول بيت آخر بعد ما يجي شيء في باله. ضغط، شرب شوية خمر، بلكي مخه ينفتح، ما انفتح. حنان قد رأيناها فلم نر مثلها بشرا. ماكو لك يا عقل، افتر ما يفتر. نص الليل مولانا قال: روحوا جيبوا لي أحد الشعراء. جوا راحوا على شاعر اسمه عباس بن أخنف، أحد الشعراء. نص الليل تعرف الجو، هذول الجنود طاخ طاخ كسروا الباب، يلا يا عباس بن أخنف. هذا المسكين هم نايم ويا أهله وأولاده بالبيت. ها خير؟ قالوا للأمير يقول أكو شغلة ضرورية مهمة لازم الآن تأتي. الصار قضية مهمة، الروم هجموا على بلاد المسلمين، الصار قضية مهمة، أنا شكو، أنا بابا أنا شاعر. قالوا له بسرعة بدل. دخل في البيت، جمع أهله وعياله، قلهم أكيد أكو واحد رافع تقارير كاذبة ضدي والأمير يبي يقتلني، وإلا بهذا الوقت إيش عنده شغل وياي الأمير. إجا مولانا لبس كفن وخلى نعم رش على نفسه كافور وذكر الشهادتين، قال: إلهي ارحمني برحمتك. شوف شوف الظلم مولانا. أسا ممكن واحد يسأل بن قوسين عباس بن أخنف ليش إلى هذه الدرجة كان خايف؟ لأن كان يعرف منطق هارون، يعرف منطق هارون. هذا يوم من الأيام يقول لك أحد الشعراء دخل على هارون، هارون كان مسوي بيتين من الشعر، فقرأ البيتين من الشعر، قال له: ايش رايك بهالبيتين؟ قال له: والله يا امير مخربطين، ما بيهم لا قوافي لا وزن. قال له: لك انا بيتين يبتين شعر مخربطين اخذوه الى السجن. انا ليش تاخذ، ليش يودوني للسجن؟ انا شكو واقعا ابيات الشعر بمسويها مخربطه. قال: اخذوه للسجن. اخذوه للسجن. بعد 8 أشهر مره ثانيه الامير الخليفه كتب بيتين شعر اخرين، قال: جيبوا لي الشاعر الفلاني. فلما اجى قال: شوف، عامل بيتين من الشعر مرة ثانية، اقراهم لك واعطيني رايك. فلما قرأ بيتين من الشعر قال: يا خليفة اؤمر الجنود خلي ياخذوني للسجن. قال: ليه؟ قال: يا حقول هاي المرة هم مخربطين مثلك، هالبيتين مرة ثانية مخربطين. هذا كان منطقه، ما عنده منطق سليم، منطقه العنف والقوة والسيف والسجن والقيد ونهب الأموال. المهم دخل عباس ابن أخنف، دخل منتصف الليل خائف، شاف الخليفة هم سكران، فنظر إليه هارون قال: ايش فيك لابس كفن وكافور شنو؟ قال: قلت أكيد ما دام مستدعيني في هذا الوقت تبي تقتلني. قال: لا لا اطمئن ما أبي أقتلك. قال: هاي الجارية حنان حبيناها وقلنا بيت من الشعر وبعد ما قدرنا نكمل الشعر. قال: شنو قلت يا أمير؟ قلت حنان قد رأيناها فلم نر مثلها بشرا. فقال يزيدك حسنها أو يزيدك كذا حسنها كلما كذا نظر إليها به المعنى. قال أحسنت أعطى 10,000 درهم وقال له روح بأهلك. هذا كان يقول أنا أمير المؤمنين، هكذا يتلاعب بأموال المسلمين، هكذا نعم المسلمين يشعرون بالخوف والرعب. تعال تظل حكومته، تعال نروح انظر إلى التاريخ، شوف رسول الله كيف كان، انظر إلى تاريخ أمير 5 سنوات علي بن أبي طالب عليه السلام حكم الدولة الإسلامية 5 سنوات، انظر إلى عدالة أمير المؤمنين عليه السلام، كان عادل إلى هذه الدرجة. والله في التاريخ ما اجى رجل مثل أمير المؤمنين. التاريخ ينقل بأن علي بن أبي طالب في يوم من الأيام يقول والله لو أعطيت الأقاليم 7 أو الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. أسلب من نملة، نعم، جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم هذه أهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. هكذا كان علي عليه السلام. بعد أنا هذا أجيب لك الأمثلة يأخذني الوقت، لكن خلي أوصل عند الإمام الهادي عليه السلام. الإمام الهادي عليه السلام واحد من أهل البيت المعصومين، واحد من أولئك الذين الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واحد من الثقلين اللي رسول الله أمرنا أن نعتصم به. الإمام الهادي عليه السلام وكان في عصر سيد شباب أبناء الآخرة، ولد 212 للهجرة، وكانت شهادة الإمام 254، يعني كل عمر الشريف 42 سنة بس، عمر الشريف 42 سنة. استشهد الإمام الجواد عليه السلام وكان عمره 25 سنة، 220 استشهد الإمام الجواد، وعمر الإمام الهادي 8 سنوات، يعني الله أعطى درجة الإمامة وكان عمره 8 سنوات. أبو الإمام الجواد كان عمره 9 سنوات يوم اللي استشهد الإمام الرضا عليه السلام 212 أو 213، فكان عمره 9 سنوات والله أعطى درجة الإمامة. الإمام الهادي كان عمره 8 سنوات. وتعرف أنت مولانا أهل البيت عليهم السلام ماكو في قاموسهم هذا صغير وهذا كبير. إذا الإمام الجواد عمره 9 سنوات في مجلس مدة شهر كامل أجاب على 30,000 مسألة معقدة، العلماء كانوا يطرحون عليه مسائل والإمام كان يجيب. في قاموس أهل البيت ماكو هذا صغير وهذا كبير. يزيد نعم يزيد يقول لحاشيته لما زين العابدين أراد أن يصعد المنبر قال هذا من أهل بيت كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. ابن علي ابن أبي طالب نفس الشيء الإمام الهادي، مثل ما والله سبحانه وتعالى سبحان الله حتى يفكت بعض من الناس اللي عقولهم ضعيفة، يقول واحد عمره 8 سنوات ايش يفهم؟ عيسى عليه السلام كان في المهد ولكن كان نبي، يحيى عليه السلام كان في المهد والله أعطاه العلم كان بعده في المهد. هذا الإمام الهادي كان عمره 8 سنوات والله سبحانه وتعالى نعم أعطاه العلم. الإمام الهادي ماكو حاجة مثلي يروح يدرس حتى يتعلم، وإنما الله سبحانه وتعالى يلهمه علم ما كان وما يكون. المهم عاش الإمام الهادي عليه السلام بعد استشهاد الإمام الجواد عليه السلام 13 سنة في المدينة، صار عمره تقريبا 21 سنة. وخلال هاي الفترة عاصر المأمون العباسي وعاصر أخوه المعتصم وعاصر الواثق العباسي وعاصر المتوكل أيضا. وفي زمن المتوكل جلب الإمام الهادي عليه السلام من المدينة، جابوه إلى منطقة سر من رأى، وما أتذكر سابقا بينت هذا المعنى أو لا، أنه عاصمة الدولة العباسية لما أتأسست الدولة العباسية عاصمتها كانت منطقة اسمها الحيرة، والحيرة منطقة قريبة على الكوفة. في الحيرة كانت عاصمة الدولة العباسية إلى زمن هارون، هارون نقل عاصمة الدولة العباسية من الحيرة إلى بغداد، وذاك الوقت بغداد ما كان فيها عمران، فبنى وشيد وعمر بغداد كما ينقلون الرواة على عظام ذرية آل رسول الله صلى الله عليه وآله. كان يجمع أكبر عدد من السادة يقطعهم، وكما البناء يضع لبنة على لبنة ويبني البيوت، هارون كان يضع علوي على علوي وسيد على سيد، وبهذه الطريقة عمر وشيد وبنى بغداد. مولانا انتقلت العاصمة إلى هناك، وبقيت العاصمة حتى بعد هارون، نعم أجل أمين، وإن كان الفترة الزمنية كانت قليلة، ثم انتقلت في زمن المأمون إلى خراسان، لكن مرة أخرى عادت، مرة أخرى عادت العاصمة إلى بغداد. وأجل المعتصم أيضا كان في بغداد، وهذا المعتصم هو الذي نقل العاصمة إلى سر من رأى موسى بن جعفر وحفيد الإمام الجواد مدفونين في مكان واحد، إذا أكو قبتين فوق ضريح الإمام الجواد والإمام موسى بن جعفر رزقنا الله وإياكم زيارة قبرهما صلوات الله عليهما. على كل حال، فالمعتصم العباسي هو اللي نقل العاصمة العباسية من بغداد إلى سامراء، إلى سر من رأى. لأن إذا التاريخ ينقل بأن كان مولع، وأنا قاعد أنقل لك بعض الصور حتى تخلي في بالك بأن أهل البيت عليهم السلام منو عاصروا. أنا ماكو حاجة أتحدث عن حياة أهل البيت، لأن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كل واحد منهم طاهر، حياة كل واحد من عندهم واضحة، نعم كنور الشمس. ولكن أنا أعطيك أيضا النقير، أبين لك لمن عاصروا، أبين لك نعم خصوصيات هذول اللي عاصروهم أهل البيت، حتى تشوف من هو أمير المؤمنين، حتى تشوف من له كان نعم الأهل، من كان عنده هذه الأهلية لقيادة الأمة، مثل المعتصم، مثل المتوكل، ولا مثل الإمام الهادي عليه السلام. وبين قوسين أنا أنقل لك حالة هؤلاء، أنت فكر مع نفسك، شوف أهل البيت شو تحملوا من مثل هذول الظلمة، شو تحملوا أهل البيت. فالمعتصم كان مولع بشراء الغلمان، يقول الراوي في زمن المسلمين ما كان عندهم تراب يأكلون، من أموال المسلمين اشترى 4000 غلام تركي المعتصم العباسي. وطبعا هذا كل غلام يبيله فرس، يبيله ملابس، يبيله سيف، يبيله وضع. فأنت أصرف تصور إش كثر أموال تنصرف على هذولة، هذا غير الجيش، غير الجيش عنده 4000 غلام تركي بس، إش كثر أموال تنصرف على هؤلاء، كلها أموال المسلمين. وكان كل يوم العصر يطلع هو و4000 غلام تركي يركضون بخيولهم في وسط الشوارع والأزقة، وذاك الوقت الشوارع والأزقة ضيقة، تعرف العصر الناس طالعين، الشيخ الكبير موجود، المرأة الكبيرة موجودة في السوق، الطفل الصغير موجود، 4000 دفعة واحدة يدخلون في السوق، شي يصير؟ فكان يأخذونهم جولة في المدينة ويعودون إلى القاصر، لما يعودون يتركون خلفهم العشرات من الضحايا. هذا اللي صار تحت سنادف الخيول، الطفل الصغير، هذا الشيخ الكبير. فمرة من المرات وجهاء أهل بغداد ما استحملوا هذا الموقف، اجتمعوا وراحوا عند المعتصم، قالوا له يا معتصم تطلع من بغداد وتتخذ مكان آخر عاصمة إليك، أو نحاربك بسهام الليل. قال وما سهام الليل؟ قالوا له ندعو عليك في الليل في صلاة الليل. قال لا طاقة لي على سهام الليل. فأمر ببناء سامراء. ليش اختار سامراء؟ سامراء منطقة خضراء وجميلة وحلوة، هواها حلو بعد كما ينقل التاريخ. فأمر ببناء سامراء، لكن ما سمح للمواطنين أن يدخلون منطقة سر من رأى، وإنما في ذاك الوقت لما بنى أو أمر ببناء سامراء بنى قصر كبير وبنى بيوت للجيش والحرس، فتحولت العاصمة العباسية سر من رأى منطقة عسكرية. سر من رأى أصبحت منطقة عسكرية، المواطنين ما يسكنون في سر من رأى، وإنما كلها جيش وعسكر. ولهذا ليش يسمون الإمام الهادي والإمام الحسن عليه السلام بالعسكريين؟ لأنه كانوا عايشين في وسط المعسكر، كل تحركاتهم كانت تحت إشراف نعم الحكومة العباسية وجنودهم وجلاوزتهم، يسموهم بالعسكريين لأن عاشوا في وسط المعسكر سنوات طويلة. لهذا السبب يسمون الإمام الهادي يلقبوه بالعسكري، والإمام الحسن أيضا يلقبوه بالعسكري. على كل حال راح المعتصم، مات المعتصم، المعتصم ترك ولدين، واحد الواثق والثاني المتوكل. الواثق العباسي شو نقول لك عن تاريخه؟ ينقل لنا التاريخ خلال هاي الفترة إلى زمن الواثق، الناس كانوا يشربون الخمر، ولكن الخمر ما كان ينباع بشكل علني في الدولة الإسلامية إلا في زمن الواثق العباسي. وهذا الواثق العباسي كان رجل وحشي بمعنى الكلمة، رجل ما كان عنده لا شرف ولا إنسانية ولا هم يحزنوا، ما عنده ولا شيء هذا الواثق العباسي. لهذا كان دائما يحب يعرض عضلاته على منه، على الفقراء والمساكين. فشي يسوي تدري عنده جيش طويل عريض والناس مساكين، ففي كل شهر مرة كان يأمر جنوده يقولهم روحوا إلى الأسواق وجمعوا المساكين. جنابك عندك محل قاعد تشتغل على باب الله، فلان من الناس رايح للسوق حتى يشتري شيء، كانوا يجون جنود الواثق العباسي يجمعون الأبرياء، يجمعوهم هالشكل بدون أي سبب بدون أي ذنب. فيأمر يقول قطعوا هؤلاء المساكين، يقطعون الأيادي يقطعون الأرجل ويذبحوا، يخلون رأسه على الرمح، رمح طويل، وهذه الرماح يوزعوها في داخل المدينة، يعني في كل شارع يخلون رمح على رأس. ليش؟ الواثق يقول حتى الناس يخافون مني، حتى لا يكون واحد يشيل رأسه، لا يكون واحد يفكر بأنه نعم أسوي ثورة ضد الواثق العباسي. طيب يا واثق بهذه الطريقة تتعامل مع الأبرياء؟ ولا والمشكلة تقول أنا أمير المؤمنين، تذبح الناس تقطع الأيادي والأرجل وتقول أنا أي أمير أنت؟ أي مؤمنين أنت أميرهم يا واثق؟ وأنا واحد من الأتراك راح جاب بعض السبايا، جاب غلمان صغار، راجعوا التاريخ المسعودي هب ينقلها، يقول جاب هذا القائد التركي جاب أطفال صغار من منطقة أصفهان، جابهم أسراء، قتل الرجال قتل النساء، أطفال صغار عمره 6 و7 ربطهم بالحبال والسلاسل الحديدية، يوم اللي جابهم ودخلهم على الواثق العباسي الواثق ضحك للعافية، انت مثلك يستحق الجائزة، فأعطاه 70,000 درهم، 70,000 درهم مقابل هذا العمل. قال لأن جبت أطفال صغار هذول دخلتهم بهذه الطريقة ومشيتهم من أصفهان إلى سر من رأى. وأنا أستحي أقول هذا الواثق العباسي كيفما أستحي، التاريخ ينقل شنو كان سبب وفاته، روح راجعوا التاريخ شوف المهزلة مولاي الكريم، مهزلة مهزلة واقعا مثل هذول يصيرون أمراء على المؤمنين. المهم راح الواثق، إجا بعد منه إجا المتوكل، والمتوكل سبحان الله المتوكل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كم سنة؟ 200 سنة قبل ما ينولد المتوكل، قبل ولادة المتوكل 200 سنة الإمام علي عنده خطبة يتحدث فيها عن بني العباس. الإمام لما يصل إلى المتوكل، هو كان عاشر حكام بني العباس، الإمام علي عليه السلام يقول وعاشرهم أكفرهم، يعني المتوكل، وعاشرهم أكفرهم. ليش وعاشرهم أكفرهم؟ لأن كان مذهبه كان أباضي المذهب، المتوكل العباسي كان أباضي المذهب، يعني مذهبه ينتمي إلى عبد الله بن أباض، واحد من الخوارج. وهذول الخوارج شنو كانت عقيدتهم؟ كانوا يعتقدون بكفر من خالفهم، لاحظ الدقة، يعتقدون بكفر من خالفهم. وكيف بعلي بن أبي طالب؟ مو بس خالفهم بل قتلهم وشردهم، فكانوا يعتقدون بكفر الإمام علي بن أبي طالب. المتوكل رجل يعتقد بأن الإمام علي عليه السلام رجل كافر، مثل هذا كيف يتعامل مع أولاد الإمام علي عليه السلام؟ مثل هذا كيف نعم يتعامل مع الإمام الهادي عليه السلام؟ أكيد مولانا يحيى يسفك الدماء ويقتل. ولهذا ينقل لنا سبحان الله، أرجع كذا راجعوا كتب التاريخ والفريقين ماذا يتحدثون. واحد من علماء العامة هذا دخل على المتوكل وذكر له حديث، ذكر هذا الحديث اللي الرسول يقول من أحبهما، يعني الحسن والحسين، وأحب أبوهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة. كان جالس المتوكل فوقف على قدميه قال له شلون ذكرت حديث فيه اسم لعلي وفاطمة والحسن والحسين، اجلدوه 100 جلدة حتى يتأدب مرة ثانية لا يذكر الحسن والحسين. قال له ترى هذا مو من الرواتب، هذا من عندنا، قالوا ضربوه 500 جلدة اجلدوه 500 جلدة حتى مرة ثانية بعد لا يذكر الحسن والحسين. في مصر أيضا التاريخ ينقل، في مصر واحد من جنود المتوكل العباسي عمل يستحق الضرب، فإجا الضابط حمل الصوت أراد أن يضرب هذا الجندي، الجندي بإيده مسك الصوت قال له يا هذا أقسم عليك بحق الحسن والحسين أولاد رسول الله إلا ما عفوت عني، اصفح عني اعفو عني. قال له ويحك لو كنت قايل اعفو عني بدون ما تجيب حسن وحسين ممكن كنت أسامحك، لكن الحين اللي جبت اسم الحسن والحسين لا، اجلدوه 30 جلدة حتى يتأدب مرة ثانية لا يجيب على لسانه اسم حسن وحسين. وصل الخبر للمتوكل العباسي، لما وصل الخبر للمتوكل دز كتاب وسب هذا الضابط، قال له واحد من جنودي يذكر الحسن والحسين تجلده 30 جلدة، اجلدوه 100 جلدة ثم ابعثوه إلى بغداد. وفعلا بعثوه إلى بغداد بعد ما جلدوه، والتاريخ يقول ثم انقطع خبره، يعني قتله. ليش قتله؟ لأن قال أقسم عليك أيها الضابط بحق الحسن والحسين ارحمني. ايش رأيك مثل هذا كيف يتعامل مع أهل البيت؟ روحوا راجعوا التاريخ، 7 مرات المتوكل حرس قبر الحسين عليه السلام، 7 مرات حرس قبر الحسين المتوكل. كان يسوي نعم يجمع الماء، ماء الفرات يسوي مثل سد، ودفع واحدة يرفعون السد حتى الماء يأتي ليحرث قبر الحسين. لكن سبحان الله الماء كان يأتي بقوة، لكن لما يصل عند قبر الحسين كان هالشكل يلوف يفتر حول قبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أكو شجرة كبيرة كانت بمقربة من قبر سيد الشهداء، تعرف ذاك الوقت ما كان أكو ضريح وكذا، القبر كان مع الأرض، فالزوار لما كانوا يجون كانوا يستظلون بظل هذه الشجرة، أمر بقطعها حتى شجرة عند قبر الحسين ما سلمت من المتوكل، أمر بقطعها فقطعوها. اعطاه خبر قال له ترى كل هذه المحاولات ما قعدت تنفع، الناس نعم يذهبون لزيارة قبر الحسين عليه السلام، ما شايفين اليوم لا التهديدات تنفع لا التفجيرات تنفع، حب الحسين يخلي الناس يجون 7 أيام يمشون مشي عجائز، ما شفتوا بالتلفزيون 400 سيد الشهداء عجوزة رابطها الوصلة على ظهرها وماسك العصاية بيدها وحافية القدمين تمشي، يا حسين حب الحسين يدفعها تروح نعم لزيارة الحسين عليه السلام، ما ينفع المنطق شو نسوي؟ فأمر المتوكل قال أي واحد يذهب إلى زيارة قبر الحسين اقطعوا إيد اليمين. جو الناس عند الإمام الهادي ذاك الوقت آية الله العظمى المرجع الديني الكبير في عصر الإمام الهادي عليه السلام، يا ابن رسول الله شو نسوي؟ نروح ولا ما نروح؟ الإمام قال حتى إذا يقطعون اليد اليمين روحوا. فقام أي واحد يروح إلى ضريح الحسين جماعة المتوكل واقفين يقطعون إيد اليمين ثم يذهب إلى زيارة قبر الحسين. ماكو مدة بسيطة 3 أو 4 أشهر جوي قالوا له المتوكل قالوا أكثر اللي قاعد يجون لزيارة قبر الحسين ما عندهم يمين، الحين شو نسوي؟ قال اقطعوا نعم اليد اليسار الشمال اقطعوها. الناس اجوا عند الإمام الهادي ها يا ابن رسول قال روحوا لا تقطعوا زيارة الحسين. الناس قاموا يروحون اللي نعم ما عنده يمين يقطعون ايد الشمال. ما أطول السالفة عليك، بعدين أمر أنه يقطعون رجل اليمنى ثم اليسرى، قاموا يجون ناس حامليهم لا يمين لا شمال ولا رجل يمين ولا رجل شمال. قالوا له المتوكل اجونا ناس من هالنمط شو نسوي؟ قال اقتلوا من كل 10 واحد. اجوا الناس عند الامام الهادي، يا ابن رسول الله يقتلون من كل 10 واحد، يعني من كل 100 يقتلون 10، نروح ولا ما نروح؟ قال روحوا الى زيارة قبر جدي الحسين، لان عملية صراع هذول يبون يقطعون الناس عن الحسين عليه السلام. مو هالشكل الامام الهادي يقول اذا انقطعت عن الحسين، اذا صار حاجز بينكم وبين الحسين بعد خلاص ماكو اسلام، لان الاسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء، هاي العلاقه مع الحسين لازم ما تنقطع. ولهذا احنا ليش خلال هذه الفتره ركزنا، احنا معنا ضيوف عندكم باشر الروح ان شاء الله، ولكن ركزنا على تاسيس مجالس حسينيه في البيوت، إقامة المجالس هاي الحسينيات لا تتسكر، أقيموا المجالس على الحسين، إذا العلاقة انقطعت مع الحسين خلاص بعد إسلام ما. الإسلام حسيني البقاء، بسبب سيد الشهداء بقي هذا الإسلام حي إلى هذا اليوم. المهم كثر العدد إلى أن هاي آخر فتوى أفتاها المتوكل العباسي، قال اقتلوا من كل 10 9، من كل 10 9، يعني من كل 100 اقتلوا نعم كم؟ اقتلوا 90. الله أهل جوي عند الإمام الهادي، يا ابن رسول الله من كل 100 يقتلون 90، الروح قال روحوا إلى زيارة الحسين، روحوا من كل 10 يقتلون 9، يعني كل 10 يروحون 9 ينقتلون، واحد يروح ويجي. مع ذلك الإمام كان أنا شاهد كلامي هذا أنه المتوكل هكذا حارب الحسين عليه السلام وهو ميت في قبره بأبي هو وأمي، حارب علي بن أبي طالب وأراد أن ينقص من قيمة الإمام، أن له أن يفعل ذلك. لكن اليوم وين المتوكل؟ حتى قبره ما حد يدري وينه، أصبح في مزابل التاريخ، لكن علي بن أبي طالب الذهب والفضة يسجدان على أعتاب قبره. كان يسوي مولاي الكريم في عند ديوانيته المتوكل، يجمع الشعراء والراقصات والمغنيين، يشرب الخمر. اكو احد الانذال اسمه راح عن بالي، لان هذول الانذال ما احفظ اسمائهم، واحد من هذول الانذال كان قصير القامه واصلع الراس، وكان يجيب مخده يخليها في بطنه. المتوكل سكران، هو هم سكران، هذا يجي ويرقص أمام الجمع ويقول جاء الأصلع البطين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حتى يستهزئ بالإمام، لأن هم يعتقدون أنه الإمام علي كان رجل بطين، عبالهم الإمام عنده بطن ما يفهمون. يا أخي اللي يأكل خبز شعير يابس، اللي على مدار السنة صائم، اللي 24 ساعة يحرث الأرض ويحفر الآبار، من وين السلة بطن؟ ما تقول لي شلون السلة بطن؟ بطين عنده بطن، علي بن طالب عنده بطن، وش كان يأكل؟ إيش كان يرتاح؟ ليش علي بن أبي طالب هارون؟ علي بن أبي طالب معاوية حتى يقعد كذا بس يأكل؟ لا، علي بن أبي طالب رجل الإنسانية، هو حاكم الدولة الإسلامية، مع ذلك يبيع تمر وبالفلوس اللي يحصلها يشتري نعم شعير ويطحن الشعير بإيده، وبعض الأحيان كان يخبز خبز الشعير بإيده أيضا، وهو حاكم نصف الكرة الأرضية. فيجي المتوكل هكذا يحارب علي بن أبي طالب ويحارب الحسين ميتا، فكيف لا يحارب علي الهادي؟ أنا وقتها قاعد يأخذني، وإلا التاريخ يتحدث أمور كثيرة أكوالا حتى في ذهني أنا أبي أتحدث، لكن لازم ألملم الموضوع. فيجي مولاي الكريم هارون بشكل مباشر يتعرض للإمام الهادي عليه السلام بشكل مباشر، بعد ما جلب الإمام الهادي من المدينة تقريبا الإمام صلوات الله وسلامه عليه 11 سنة عاش في سر من رأى ثم استشهد. هل 11 سنة؟ شوف ماذا جرى على الإمام الهادي عليه السلام. موقف واحد أنا أذكره لك وأنت قيس الأمور على هذا الموقف. موقف واحد حصل للإمام الهادي. يوم من الأيام المتوكل العباسي كان جايب مغنيين ومغنيات وراقصات أيضا، محفل كبير، وفي قصر الكل مجتمعين، هو وسكران تذكر الإمام الهادي عليه السلام. طبعا الغيظ والحقد كان يعصر قلب المتوكل العباسي، ما يقدر يتحمل. يشوف بابا أنا هنا منطقة عسكرية، الجماعة كلهم جنودي، أنا أدفع أموال، ولكن أكو ولاء للإمام الهادي. بعد شباب الإمام الهادي، بعد صغير الإمام الهادي، مع هذا القلوب كلها متوجهة للإمام. لذا الحقد كان مالئ قلب المتوكل، يقول أنا حاكم، أنا كذا، لكن ما حد يحترمني مثل ما يحترمون الإمام الهادي. ليش؟ ففكر مع نفسه هو سكران، قال خلي أحتقر. أحتقر منه؟ أحتقر علي الهادي ابن الجواد ابن الرضا. فأمر جماعته قال لهم الآن تروحون وتدخلون على علي الهادي بدون استئذان، يعني الباب تفتحوها وتدخلون في البيت، وجيبوا على الحالة التي هو عليها، يعني نائم واقف، شو ما كان جيبوا، شيلوه جيبوا. ثم أمر الحاجب، الحاجب أكو ستار، هذا الحاجب يخف لما تجي شخصية مرموقة، هذا الحاجب بإيده يشيل الستار، ولما يبي يطلع هم يشيل الستار. قال يا حاجب لما يجي علي الهادي لا تشيل الستار حتى نحتقره، حتى هو بإيده يرفع الستار ويدخل. ووصل الحاضرين الموجودين قالهم إذا إجى علي الهادي ما حد منكم يقوم حتى يبقى هالشكل واقف بالنص نطالع وضحك عليه. أجوا هذول الجلاوز هم دخلوا في بيت الإمام، دخلوا بدون استئذان، شافوا الإمام عليه السلام لابس الدشداشة، البيت مفروش بالرمل الخشن، وما عنده غير بسطة صغيرة، بسطة قماش خال فيها خبز شعير يابس، وتنقى مكسورة فيها ماي، وحصيرة واقف يصلي عليها. بس جروا للإمام، قطعوا عليه صلاته، قاعد يصلي الإمام الهادي، قطعوا عليه صلاته، جروا بهذه الحالة جابوا إلى القصر. وصل عند الستار، الحاجب عنده تعليمات يكون ما يرفع الحجار الستار، فواقف هذا الحاجب. الله ابن الله مو الله بالقرآن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله أمر الرياح، الرياح اجى هوا عالي رفع الستارة، والإمام الهادي عليه السلام اجى دخل. مولانا بالله عليك مجلس كلهم سكرانين، كلهم فسقة، كلهم فجرة، هالناس المغنيين الراقصات كانوا جايبين من الرومان بعض النساء الراقصات، هالناس فسق فجر دين وعدهم، ما حد شايف شكل مثل شكل الإمام علي الهادي. لما دخل الإمام الهادي مولانا الكل من يعني من دون شعور، الكل وقف على قدميه، أولهم نفس المتوكل، لما نظر إلى هيبة الإمام الهادي عليه السلام وهالنور يتلألأ من وجهه الكريم، فإجا احترمه وأجلسه بجنبه وقال له يا ابن رسول الله قول بعض الأبيات من الشعر. الآن مجلس ناس كلها سكرانين، شو يقولهم الإمام سلام الله عليه؟ وقف بعد ما يسمح لي، ذكر الأبيات المعروفة، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال كذا إلى آخر الأبيات، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وكذا، ويا بئس ما واستنزلوا حفرا يا بئس ما نزلوا، وقام يقرأ هذه الأبيات اللي هي للإمام علي عليه السلام، والمجلس تحول إلى مجلس عزاء، مجلس الحفل، الكل قام يبكي، حتى السكران قام يبكي على أثر الكلمات اللي سمعها من الإمام الهادي عليه السلام. واستمر المتوكل هكذا يؤذي الإمام. وألخص في دقيقة واحدة بس، الإمام الهادي كان عنده 4 جبهات، وسابقا أنا نعم بين قوسين مبين هذا المعنى. إخواني أنتم من الخطيب ما تأخذون إلا القليل القليل في الإمام الهادي. نعم العلماء كتبوا كتب في الإمام الهادي عليه السلام، أنا ما أقول اقرأوا الكتب المطولة، اقرأوا كتيب صغير عن الإمام الهادي حتى تأخذون فكرة عن الإمام، تأخذون فكرة عن أهم أدواره لأبي هو وأمي. شاهد الكلام، الإمام كان عنده 4 جبهات يعاني منها. الجبهة الأولى هي جبهة الحق والباطل، هو كان يمثل جانب الحق والعباسيون كانوا يمثلون جانب الباطل. الجبهة الثانية، المشكلة الثانية، الإمام كان يعاني من علماء البلاط العباسي. علماء البلاط العباسي اللي نعم كانوا يشوفون أنفسهم أغنياء عن فكر أهل البيت، هذه مشكلة في الحقيقة والإمام كان يعاني منها. التفاصيل موجودة في الكتب، كونوا تراجعون وتشوفون. الجبهة الثالثة اللي كان يعاني منها الإمام وتصدى لها وبقوة، أنه وقف أمام الأفكار المنحرفة والمسمومة اللي راحت نعم كالسيل تزيح كل شيء في الحقيقة. لأن تدري هارون غير الرشيد ماذا فعل؟ جاب الكتب اليونانية، الفلسفة اليونانية اللي نعم يعرضون أدلة يبينون من خلالها بأنه هذا 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 الكون ما إلى صانع، ما إلى رب. هذه الأفكار المسمومة، هذه العقائد الباطلة، هاي الكتب ترجمها إلى العربية وفتح مدارس للفلسفة اليونانية. ليش؟ حتى هاي المدارس تكون مقابل مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالإمام الهادي أيضا واحدة من أدواره كانت شنو؟ أنه تصدى لهذا الفكر المسموم الذي كان يخرج من هذه المدرسة اللي نعم تبث الأفكار اليونانية، الفلسفة اليونانية المنحرفة. الجبهة الرابعة اللي تألم وتأذى منها كثيرا الإمام الهادي عليه السلام هي جبهة الحساد. حساد اللي ما كان عندهم عين أن ينظروا إلى الإمام الهادي عليه السلام. هاي التقارير كانت ترفع للمتوكل العباسي، وبعد طبعا مات المتوكل، قتل منه قتل ابن المستعين، والمستعين حكم 8 أشهر، جاء بعد المستنصر ثم المعتز. المعتز العباسي هو الذي دس السم إلى الإمام الهادي عليه السلام، لأن قلت لك ما كان عنده عين يشوف إلى الإمام الهادي عليه السلام، يشوف هذا بعد شباب، ولكن عند هذه نعم العلاقة الاجتماعية القوية، عند هذا الحب اللي نعم مكنون في قلوب الناس، إذا ما استطاع أن يستوعب هذا المعنى فدس السم إلى الإمام الهادي عليه السلام. واستشهد بأبي هو وأمي في سنة 254، يعني سنة قبل ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وخرج بعد استشهاده، خرج بعد استشهاده الإمام الحسن العسكري من البيت وقد شق جيبه، يعني شق ملابسه على الإمام الهادي. فاستنكر بعض الحمقى، استنكروا على الإمام الحسن العسكري كأنه جاي يعلم الإمام العسكري، يعلم تكليفه، يعلم حلال وحرام. استنكروا علي أنه كيف تشق على نعم أبيك ثوبك، لا يليق بك وأنت ابن الهادي. قال نعم، قال لهم أنتم ماذا تعلمون؟ أنتم ما تعرفون شيء، ما تفهمون. نعم لقد شق موسى على أخيه هارون. موسى النبي يوم اللي مات أخوه هارون شق جيبه على أخيه. نعم وفعلا هذا اللي حصل، شق جيبه على والده المعظم الإمام الحسن العسكري، لأن ما أتحمل أن ينظر إلى أبيه بتلك الحالة. السم قد انتشر في بدنه الشريف وهو يلوذ بنفسه بأبي هو وأمي. أقول لسيدي ومولاي يا والد بقية الله الأعظم، أيها الحسن العسكري، أنت ما تحملت تشوف أبوك المعظم نعم بهذه الحالة، السم منتشر في بدنه، لكن غير هذا بعد ما شفت شيء. أنا ما أدري إذن كيف كان حال زين العابدين عليه السلام وقد نظر إلى أبيه الحسين مجزرا بالسيوف، مقطع بالسيوف أربا أربا. كيف كان حال إمامنا زين العابدين وهو ينظر إلى أبيه بتلك الحالة تحت حوافر الخيول؟ عمر بن سعد رفع صوته: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري ورضي صدر الحسين. سيدي أيها العسكري، إذن شنو حال جدك زين العابدين وهو ينظر إلى هذا الموقف؟ بعد وعد أيضا وصلني أختم المجلس هذه الليلة بالعباس عليه السلام بيتا على أبو فاضل. يا الله أيضا شنو حال الحسين وهو ينظر إلى أخيه العباس مقطع بالسيوف أربا أربا. يا يا يقول الراوي لما سقط العباس من جواده وصاح عليك مني السلام أخي يا حسين. الآن بأي حالة؟ لا يمين يا شمال، السهم في عينه، نعم ضربوه بالعمود على رأسه حتى تهشم رأسه. يقول الراوي الحسين لما سمع صوت أخوه جاء مسرعا إلى أخيه تعلى يا ابن الخيا يا ابن العلقم يا حسين حسين، يصيح بصوت يا عضد وقعت وين وصوني وصوني. قالوا لي سيدنا هذه الليلة نعم عندنا حوائج عندنا مرضى كذا، فقلت لهم ان شاء الله باسم العباس هذه الليلة الله ينظر نظرة خاصة لهذا المجلس. بعد ما شوف درب يا ضوى العين يا خويا يا خويا علي الكون كله ظلم علي الكون يا خويا يا جاء إليه نظر إلى العباس بتلك الحالة. يقول الراوي حمل رأس أخيه وضعه في حجره. العباس في البداية ما كان يعلم هذا من، قال له بالله عليك اتركني هنيا. نعم. قال له الحسين وماذا تصنع بها؟ قال حتى أودع أخي حتى أودع ابن والدي. فقال له الحسين أخي عباس أنا الحسين أنا أخوك. فلما علم العباس بأن رأسه في حجر الحسين حمل رأسه ووضعه على التراب. الحسين شال مرة ثانية وضعه في حجره، العباس حمل رأسه ووضعه على التراب. تكرر هذا الموقف 3 مرات. ثم قال له الحسين أخي عباس تفضل التراب على حجر أخيك؟ قال أخي حسين الآن أنا رأسي في حجرك، لكن أخي بعد ساعة إذا وقعت على الأرض فمن الذي يحمل رأسك؟ الله أكبر، شنو هالمواساة؟ قرأت في كتاب لأحد العلماء ينقل رواية يقول حتى يوم اللي فاضت روح العباس الطاهرة أن في الرواية ما من شهيد إلا ويسقيه رسول الله من الكوثر. يما فاضت روح الطاهرة جاء رسول الله حاملا له كأس مملوء بماء الكوثر، حتى بعد موته قال يا رسول الله لا أشرب وأخي الحسين عطشا. يا شنو هالوفاء؟ شنو هالإيثار؟ الله أكبر. فأراد حمله إلى المخيم، امتنع العباس وبين له ذلك. والله يعز عليكم أن تسمعوا هذه الكلمات. العباس يستحي أن يرجع إلى المخيم لأن أكو أطفال صغار أولاد الحسين، أطفال الحسين عطاشا قطرة ماء ما عندهم. أيها الموالون أيها الغيارة يا محبين الحسين يا خويا يا حسين خليني بمشام يقيل ليش يا زهرة زمان يقيل وعدت سكنة تراوالي ما يوم يستحي منها من أرجع. يقول الراوي ثم الحسين وضع فمه على فم العباس وهكذا فاضت روح العباس الطاهرة. فقام الحسين منحنيا الظهر قد وضع يده على ظهره
يكبكب دموعه على كمه وهو يقول الآن انكسر ظهري. وما حد يلوم العباس، لا يلوم الحسين عليه السلام. واقعا الذي يفقد أخ مثل العباس ظهره ينكسر، يا خويا ينكسر ظهري ولا أقدر أوقف. وصرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا استوحدني عقبك القوم، يا ابو فاضل واشوف انك مطبع علي للمخيم وهو محتار. الله لي حيرك بيت الدعاء يا الله، محتار الحسين لا نرجع. ماذا اقول لزينب؟ ماذا اقول لام كلثوم؟ ماذا اقول لسكينة والاطفال؟ لذا عاد وهو حزين استقبلته، نعم سكينة، ابا يا حسين اين عمي العباس؟ اين الماء؟ تقدمت زينب، حسين انا اخوي ابو فاضل. وساكت الحسين عليه السلام الى ان جاء الحسين وضرب نعم عمود خيمة العباس، سقطت على الارض. يعني زينب، سكينة، فاطمة، ام كلثوم، يا اطفال يا نساء، اعلموا قتل العباس. يقول الراوي فارتفع الصراخ، وهنا زينب لطمت وجهها، يا عباس ما انت اللي جبتني خويا يا بيدك ركبتني، اي اشلايا قال ترضى القايا يا مذلون، يا عباس خويا تذكر من نجية، ذكر ابو فاضل خويا تذكر من نجية، انا وياك من ارض مدينة خويا، يا ولدك صدر بيمين، يا غيرك يا عزنا ويا يا 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 ولينا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، إلهي بقمر بني هاشم باب الحوائج، يا الله عجل فرج إمام زماننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله. إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء فردا فردا، أخواتي المستمعات جميعا، اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح أمواتكم جميعا وأموات مؤسسي هذا المأتم، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.